السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فتأتي هذه البرامج العلمية ضمن برامج وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وذلك إحياء لدور المسجد وبث العلم والوعي في المجتمع، وقيام طلبة العلم بما يجب عليهم من ذلك. ونحن في هذا الجامع، تقبل الله أجر من بنيت له، وبارك الله على الراجح وما يبذلون من خير، جزاهم الله خير الجزاء. ونكمل القراءة من الكتب، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولوالديه ولمن حضر واستمع ولجميع المسلمين. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى في رسالته رسالة العبودية، قال: وأما المؤمنون بالله ورسوله عوامهم وخواصهم الذين هم أهل الكتاب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين من الناس، قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته.
إذن عليك العناية في كتاب الله، عليك العناية في القرآن ضبطا للقراءة والحفظ بالتلقي على أهل العلم الذين أجادوا التلاوة. فالقرآن يؤخذ مشافهة، القرآن يؤخذ مشافهة ومجالسة، وهم أهل الخيرية. ولذلك ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. انظر متى تكتمل، لابد من تعلم. ولذلك من أراد أن يعلم قبل أن يتعلم فهذا ليس هو الهدي، لأن من أراد أن يعلم قبل أن يتعلم بماذا سيتكلم؟ قبل أن تتكلم تعلم، لأن من لم يتعلم وأراد أن يتكلم ليس له نصيب في العلم، غالب كلامه قصص وخزعبلات ومنامات وخيالات وخارج دائرة الوحيين، لأن العلم بالتلقي. وهذه خيرية، من يريد الله به خيرا أكمل يفقهه في الدين. فالخيرية تكتمل في أن يعان الإنسان على ذلك. فإذا رأيت يا عبد الله أن الله أخذ بناصيتك فأجلسك في مجالس العلم تجتمع للذكر، فاعلم أن الله أراد بك خيرا، فقد جلبك وأتى بك فأجلسك في روضة من رياض الجنة تستمع. قال الله قال رسول الله. من يرد الله به خيرا، الخيرية لها مفاتيح، ومن مفاتيحها هذا، يريد الله يفقهه في الدين، والفقه من الفهم، هذه خطوات. أيضا في مسألة التعلم والتعليم، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، هنا تكتمل إيه؟ تكتمل الخيرية لك يا عبد الله عندما تتعلم وتعلم. ولذلك لا يزال هذا الخير منذ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو المعلم الأول، علمه ربه، فعلم الصحابة وعلم التابعين وعلم التابعين تابع التابعين، وهذا سند مبارك. ولذلك تميزت هذه الأمة بالإسناد بالتلقي، سواء مشافهة في القرآن والتصحيح وتقويم التلاوة والضبط مع الرسم المعاني، أو سواء كان بالرواية، والرواية تأتي في ذكر السند والدراية بمعنى النص. ولا يزال هذا السند المبارك، وهو نسب، هذا نسب أهل العلم، فإن عد الرجال آباءهم عد أهل الفضل شيوخهم، ومن تلقوا عن من تلقوا عن من تلقوا، وهكذا. ولذلك شرفت هذه الأمة بعلم الإسناد، علم الرجال، فهم صيارفة يعرفون الرجال كما يعرف الصيرفي المال، مزيفة وصحيحة، فهم صيارفة يعرفون أهل العلم، لأن فرق بين من يتكلم وبين من بالعلم يتكلم. ولذلك أهل العلم غالب ما تجد الفرق بينهم وبين غيرهم أنهم يدلون إلى الله، فمجالسهم قال الله قال رسول الله، كتاباتهم قال الله قال رسول الله، وغير ذلك تجد صفحة صفحتين 20 30 40 صفحة لا تجد قال الله ولا قال رسول الله. هذا فرق بين الربط بالوحيين والربط بما يقول فلان وفلان. إذن هم أهل الله وخاصته الذين أكرمهم وجعلهم في موائد القرآن، في تلاوته، في تفسيره، في معانيه، وكذا علوم السنة، فهي الخيرية، وهي التوفيق، وهي السداد، وهي الرشاد، وهي النجاة، وهي العزة، وهي المكنة، وهي باب الجنة. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي، فمن أراد الهدى في غيرها ضل إذن ولم يكن من المهتدين. إذن فيها الهدى والخير. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فهؤلاء يعلمون أن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه، وأن الخالق سبحانه مباين للمخلوق، ليس هو حالا فيه ولا متحدا به ولا وجوده وجوده.
هؤلاء هم أهل الله وخاصته، هم بالخاصة الذين يقولون أن العبادة سقطت عنهم من غلاة أهل الضلال والانحراف في المسالك المنحرفة، لأن بعضهم يقول: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، فقد بلغنا اليقين فسقطت عنا التكاليف. هذا كفر، اليقين هو الموت إلى آخر لحظة من حياتك، فأنت بين عبادة وسجود وركوع وذكر ودعاء إلى أن تلقى الله عز وجل، ونسأل الله أن يجعل خير أيامنا يوم نلقاه. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: والنصارى كفرهم الله بأن قالوا بالحلول والاتحاد بالمسيح خاصة.
الحلول غير الاتحاد، الحلول حل شيء في شيء فأصبح شيء واحد، ولذلك تقول النصارى حل اللاهوت في الناسوت. والاتحاد جنسين يتحد بعضها في بعض، ولذلك الاتحاد غير الحلول، فالحلولية غير الاتحادية.
نعم،
وكلها فرق كافرة.
أحسن الله إليكم. قال: فكيف من جعل ذلك عاما في كل مخلوق ويعلمون مع ذلك أن الله أمر بطاعته.
ومع ذلك على كفر النصارى، إلا النصارى أقل كفرا من الحلولية.
نعم، أحسن الله إليكم. قال ويعلمون مع ذلك أن الله أمر بطاعته وطاعة رسوله،
لأن الحلولية بخلاف النصارى، النصارى ذكروا الرب وذكروا الابن وذكروا أن أم عيسى، فجعلوا الله ثالث ثلاثة. وأما الحلولية قالت إن الله حل في كل شيء، في الدواب، في الحيوانات، في كل شيء، في الأماكن النجسة، أن الله في كل شيء، بل من أشد أقوالهم أن الله في كل مكان. أعوذ بالله، أعوذ بالله. الله أخبر عن نفسه تعالى في عليائه: الرحمن على العرش استوى. وأما علمه فهو يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ولذلك أصابتهم لوثة في تفسير المعنى بعلمه بذاته، فجعلوا المعنى بعلمه أنه هو ذاته، فهو يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، هذا بعلمه. وأما هو عن ذاته أخبر أنه على العرش استوى، تعالى الله علوا كبيرا.
نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويعلمون مع ذلك أن الله أمر بطاعته وطاعة رسوله.
ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أسري به وأعرج به، أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، لكن عرج به إلى أين؟ إلى الله، إلى الله عرج به، إلى السماء، إلى سدرة المنتهى، إلى حيث سرير الأقلام، إلى حيث موطن جبريل، تأخر ما تقدم. فأوحى الله إليه ما أوحى من فرضية هذه العبادة التي قمتم بها قبل قليل، الصلاة، وما أتى فيها ومحكمها معلوم للجميع. شاهدي مسألة العلو، وعجبا لمن يحتفلون بالإسراء والمعراج وهي بدعة ولا يؤمنون بالعلو، ومع ذلك يحتفلون بحادثة عرج به رسول الله إلى الله، والإعراج المعراج من مكان إلى مكان، من أسفل إلى أعلى. فله علو القدر، وله علو المكانة، وله علو القهر، وعلو الذات، علو كامل، ردا على من لا يثبت العلو. بل إن النبي يمتحن بهذا، فقال للجارية لما ضربت وأتت تشتكي، قال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: لمن أنا؟ قالت: رسول الله. قال: اعتقها فإنها مؤمنة. أين يذهبون من هذا النص؟ إذا سجدنا ماذا نقول في سجودنا؟ سبحان ربي الأعلى. إذا التفتت القلوب تلتفت إلى من؟ إلى الله. فترفع الأكف إلى من؟ إلى الله. فلما قيل لأحدهم أن الأكف ترتفع إلى الله، قال: قبلة الدعاء رفع اليدين. لا والله، ما عندنا قبلة إلا في الصلاة. لكن فروا من الفطرة السليمة إلى الألفاظ التي تلبس على الناس، رفع يديه إلى الله. ولذلك في النص والحديث: أشعث أغبر يرفع يديه أن يستجاب له، ومطعمه حرام ومأكله حرام. يرفع يديه إلى من؟ إلى الله عز وجل.
نعم، أحسن الله إليكم. قال: وطاعة رسوله، ونهى عن معصيته ومعصية رسوله. قال: وأنه لا يحب الفساد ولا يرضى لعباده الكفر، وأن على الخلق أن يعبدوه فيطيعوا أمره ويستعينوا به على ذلك، كما قال: إياك نعبد وإياك نستعين. ومن عبادته وطاعته الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحسب الإمكان، والجهاد في سبيله لأهل الكفر والنفاق.
هذا في تفسير معنى العبادة: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالأمر بالمعروف أعلى المعروف التوحيد، ولذلك ميزت هذه الأمة: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف. أعلى المعروف التوحيد، ثم لزوم السنة، ثم الاستقامة على الطاعة، ثم لزوم الجماعة والاستمرار على الفضيلة وامتثال الأمر. وأعظم ما نهى الله عنه الشرك ثم البدع ثم الكبائر والآثام والفرقة ومن شذ شذ في النار والرذيلة والشهوات والشبهات. هذه أعلى مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فميزت هذه الأمة بهذه المزايا الخيرية فيها بهذه الأشياء، وأن تكمن خيريتك ومنزلتك بقدر القيام بأمور المعروف والانتهاء عن المنكر، وكل بحسبه.
نعم أحسن الله إليكم. قال: فيجتهدون في إقامة دينه مستعينين به، دافعين مزيلين بذلك ما قدر من السيئات، دافعين بذلك ما قد يخاف من ذلك، كما يزيل الإنسان الجوع الحاضر بالأكل ويدفع به الجوع المستقبل، وكذلك إذا آن أوان البرد دفعه باللباس. قال: وكذلك كل مطلوب يدفع به مكروه، كما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أرأيت أدوية نتداوى بها؟
يدفع الجوع بالأكل، يدفع الجهل بالعلم، يدفع الباطل بالحق، يدفع الظلمة بالنور، وهكذا الأشياء لها الضاد.
نعم أحسن الله إليكم. كما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أرأيت أدوية نتداوى بها ورقا نسترقي بها وتقاتا نتقي بها، هل ترد من قدر الله شيئا؟ فقال: هي من قدر الله. وفي الحديث: إن الدعاء والبلاء ليلتقيان فيعتلجان بين السماء والأرض. فهذا حال المؤمنين بالله ورسوله العابدين لله.
هذا لماذا أورد هذه الأشياء؟ لأن هناك من يحتج بالشيء على الشيء، ويسندون ذلك للقدر. طيب، قدر الله البرد، لماذا تلبس أنت ملابس تتدفى بها؟ الله هو الذي قدر هذا البرد، قابل قضاء الله، تأخذ بالأسباب التي تدفع عنك هذه الأشياء، هذا معناه. ولذلك حرم الله هذه الأشياء، فلا يقول أن الله كتب هذا وأنا وقعت في هذا، أن أخذت بالأسباب حتى تدفع عنك ضر البرد، فعلت الأسباب التي تدفع عنك أذى الحر، فذلك فعلك الأسباب أن تبتعد عن غضب الله، تسعى لمرضاة الله بفعل طاعته وترك معصيته.
نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فهذا حال المؤمنين بالله ورسوله العابدين لله، وكل ذلك من العبادة.
إذن كل هذه من الأسباب التي تبدل وتدفع. فالمرض قدر، يتعاطى الإنسان العلاج ليدفع عن نفسه هذا، ما يقول الإنسان: قدر الله علي أني أمرض فأنا أبقى على هذا ولا أدفع. بالعكس، بالعكس، ادفعه، الدعاء يدفعه. أليس من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: واصرف عنا شر ما قضيت؟ فيدفع الإنسان. ومن الكلمات التي قيلت شيخنا رحمه الله الشيخ عبد العزيز بن باز لما قال: إن بعضهم يقول: اللهم لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه. قال: غلط، غلط، بل نسأل الله أن يدفع عنا شر القضاء. ثم أورد هذا الحديث: واصرف عنا شر ما قضيت، فنسأل الله يصرف عنا.
نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وهؤلاء الذين يشهدون الحقيقة الكونية وهي ربوبيته تعالى لكل شيء، ويجعلون ذلك مانعا من اتباع أمره الديني الشرعي على مراتب في الضلال، فغلاتهم يجعلون ذلك مطلقا عاما، فيحتجون بالقدر في كل ما يخالفون فيه الشريعة. وقول هؤلاء شر من قول اليهود والنصارى، وهو من جنس قول المشركين الذين قالوا: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، وقالوا: لو شاء الرحمن ما عبدناهم. وهؤلاء من أعظم أهل الأرض تناقضا، بل كل من احتج بالقدر فإنه متناقض، فإنه لا يمكن أن يقر كل آدمي على ما فعل، فلا بد إذا ظلمه ظالم أو ظلم الناس ظالم، وسعى في الأرض بالفساد، وأخذ يسفك دماء الناس ويستحل الفروج ويهلك الحرث والنسل ونحو ذلك.
يعني بمعنى كلام الشيخ هنا رحمه الله أن يحتج بالقدر، هذا قدره الله هذا قدره الله، نعم سيتناقض لأنه سيترك أشياء بل سيخالف بأشياء. يعني لو اعتدى عليه معتدي وضربه وأخذ ماله ما يدافع عن نفسه، يقول الله قدر أنه يضربني وقدر أنه يأخذ فلوسي، ما لا ستدافع وتبذل من الأسباب. مراد الشيخ هنا أن تدفع الأشياء التي تسوقك إلى ما لا يرضي الله بأن لا تمتثل الحرام، لا شرك ولا بدعة ولا ذنب ولا معصية، وتقول الله كتب علي هذا. كتابة الله للقدر سره لا نعلمها، ونحن محاسبون على ما نأتي ونفعل، هذه مشيئتك أنت، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وما تشاءون أثبت للعبد مشيئة. إذن لا تحتج بالقدر في خطائك، تقول الله اللي كتب علي. وهل كنت تعلم قبل أن تفعل أن الله هو الذي كتب عليك هذا؟ لا. وهكذا يكثر أهل العلم في مناقشات القدرية لأنها تحصل لعوام الناس، تحصل لبعض الفرق، تحصل لبعض الأشياء، وهي مستمرة من ذاك التاريخ إلى اليوم، وتجد من الناس من لا يزال يكرر مثل هذه الكلمات، فهذا رد في كل عصر يصلح. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ونحو ذلك من أنواع الضرر التي لا قوام للناس بها أن يدفع هذا القدر وأن يعاقب الظالم بما يكف عدوان أمثاله. قال: فيقال له: إن كان القدر حجة فدع كل أحد يفعل ما يشاء بك وبغيرك، وإن لم يكن حجة بطل أصل قولك إن القدر حجة. قال: وأصحاب هذا القول الذين يحتجون بالحقيقة الكونية لا يطردون هذا القول ولا يلتزمونه، وإن
معنى لا يطردونه أي ليست حجة قوية مستمرة في كل حدث وحديث، يعني غير مضطرد، لا اعتراضات لا مخالفات، هذا معنى الاضطراد. نعم
أحسن الله إليكم. قال: وإنما هم بحسب آرائهم وأهوائهم، كما قال فيهم بعض العلماء: أنت عند الطاعة قدري وعند المعصية جبري، أي مذهب وافق هواك تمذهبت به.
جبري يعني مالك اختيار، جبرت على ذلك، وقدري هذا الذي قدره لي، هذا كله من الباطل، هذا يتبع الهوى. نعم
أحسن الله إليكم. قال: ومنهم صنف يدعون التحقيق والمعرفة فيزعمون.
ماذا يقصدون بالجبرية؟ يعني أنني لا إذن لي في حركاتي وسكناتي وتصرفاتي، مجبور على كل ما آتي، مثل ورق الشجر وسقوطه، مثل فيجعل أنه جبر على ذلك، ليس له في اختيار، وهذا يخالف العقل والفطرة والحقيقة. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومنهم صنف يدعون التحقيق والمعرفة فيزعمون أن الأمر والنهي لازم لمن شهد لنفسه فعلا وأثبت له صنعاء، أما من شهد أن أفعاله مخلوقة أو أنه مجبور على ذلك وأن الله هو المتصرف فيه كما تحرك سائر المتحركات، فإنه يرتفع عنه الأمر والنهي والوعد والوعيد. وقد يقولون: من شهد الإرادة سقط عنه التكليف، ويزعم أحدهم أن الخضر سقط عنه التكليف لشهوده الإرادة. قال: فهؤلاء
يعني ماذا أراد الله؟ أي اطلع الغيب، أي قرأ ما في اللوح المحفوظ، وكل هذا باطل. وذكرت لكم في المجلس السابق أو الذي قبله ما قيل في الخضر وفصلنا هناك. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فهؤلاء لا يفرقون بين العامة والخاصة، الذين شهدوا الحقيقة الكونية فشهدوا أن الله خالق أفعال العباد وأنه يدبر جميع الكائنات، وقد يفرقون بين من يعلم ذلك علما وبين من يراه شهودا، فلا يسقطون التكليف عمن يؤمن بذلك ويعلمه فقط، ولكن عمن يشهده فلا يرى لنفسه فعلا أصلا. وهؤلاء لا يجعلون الجبر وإثبات القدر مانعا من التكليف على هذا الوجه. قال: وقد وقع في هذا طوائف من المنتسبين إلى التحقيق والمعرفة والتوحيد.
سيذكر فرق القدرية في هذا الجانب، المعتزلة والجبرية وغيرهم. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وسبب ذلك أنه ضاق نطاقهم عن كون العبد يؤمر بما يقدر عليه خلافه، كما باق نطاق المعتزلة ونحوهم من القدرية عن ذلك، ثم المعتزلة أثبتت الأمر والنهي الشرعيين دون القضاء والقدر الذي هو إرادة الله العامة.
لا، الله ما أراد هذا، نحن الذين نخلق أفعالنا، هكذا قالت المعتزلة، قول باطل، أن العبد يخلق أفعاله فيعلمها الله بعد أن يفعلها العبد، أعوذ بالله. كل هذا هروب أنه فعل أمر أن الله كتب عليه هذا، كل هذا مما وقع فيه الغلاة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وخلقه لأفعال العباد، وهؤلاء يثبت القضاء والقدر ونفوا الأمر والنهي في حق من شهد القدر، إذ لم يمكنهم نفي ذلك مطلقا. قال: وقول هؤلاء شر من قول المعتزلة، ولهذا لم يكن في السلف من هؤلاء أحد، وهؤلاء يجعلون الأمر والنهي للمحجوبين الذين لم يشهدوا هذه الحقيقة الكونية، ولهذا يجعلون من وصل إلى شهود هذه الحقيقة يسقط عنه الأمر والنهي وصار من الخاصة.
لأن المعتزلة عندهم نوع تعظيم للأمر والنهي، وأما هؤلاء فلا يعظمون الأمر ولا النهي، لأنهم يقولون جبرية، هو يفعل هذا لأن الله هو الذي أمره بهذا، أعوذ بالله. الفرقة الثالثة جانب آخر عندهم في الأوامر والنواهي من حيث التطبيق، نعم، الصوفية.
أحسن الله إليهم. قال: وربما تأولوا على ذلك قوله تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. قال: وجعلوا اليقين هو معرفة هذه الحقيقة وقولها.
يفسرون اليقين أنه وصل إلى الله، أنه وصل، فإذا وصل إلى الله سقطت عنه التكاليف، يعني شهد الإرادة، كلام فلسفي باطني. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقول هؤلاء كفر صريح، وإن وقع فيه طوائف لم يعلموا أنه
لا
كفر.
تظنون أن هذا الكلام في أيام الشيخ، إلى الآن موجود، وبعضهم تجدهم على القنوات يتكلمون ويطرحون أسماء موجودة، ولهم بل قدموا العقل على النقل، قدموا عقولهم على قال الله قال رسول الله، فجعل العقل حاكما على الشريعة، وحكم العقل أن يكون ممتثلا لأمر الشريعة، لأن هناك من عطلت العقول وهناك من عظمت العقول وجعلتها حكما على قال الله قال رسول الله، فما في ذهنه مقدم، فيجعل كل آية تخالف ما في ذهنه منسوخة، وكل حديث يخالف ما في ذهنه ضعيف وإن كان في البخاري، فجعل عقله هو الأصل. ونحن أهل السنة نحتج بالنقل، وإذا أتى النقل أرشد العقل، إذا أتى النقل أي قال الله قال رسول الله أرشد العقل وعلمه، وليس عندنا عقل مقدم على عقل، فليس للعقول عقل أم ترجع إليه العقول، ولكن عندنا وحي ترجع له العقول، وحي قد تكفل الله بحفظه، إنا نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فعقولنا ترجع لوحي ثابت لا خلف فيه ولا نقص، وسنة ثابتة صحيحة لا مجال للشك فيها ولا الريب. هذا هو الفرق بين من جعل النص حكما ومن جعل عقله حكما على النص. ولذلك تجدون لهم اعتراضات على الشريعة، وهذا يدل على أنه من هذه الفئة، وليس عندما يقال عقلانيون لا ليس هذا امتداح لهم، لا، هذه مذمة لهم. ولذلك كانوا قديما يسمون أهل الرأي، وكانوا يسمون قديما أهل الكلام، وهؤلاء هم الذين جعلوا هذه الأشياء. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فإنه قد علم بالاضطرار من دين الإسلام أن الأمر والنهي لازم لكل عبد ما دام عقله حاضرا إلى أن يموت، لا يسقط عنه الأمر والنهي لا بشهوده القدر ولا بغير ذلك.
يعني ليس بعقولنا عرفنا ما أراد الله، إنما بالنقل عرفنا ما أراد الله. لو أن المسألة مسألة العقل، الهند مليانة والصين مليئة عباقرة مخترعين، يعبد بقرة وذاك يعبد بوذا، وعقول مخترعة، وعندنا عبارة غلط نرددها، انتبهوا لها صححوها، عندما يقول قائل الله ما شفناه لكن بالعقل عرفناه، عرفناه بآياته ومخلوقاته، آياته الدالة على ذاته. العقل لا يعرف الله أسماءه وصفاته وما أراد الله، والظهر 4 ركعات والفجر 2 ركعة والمغرب 3 ركعات، هذه عرفناها بالوحي. ولذلك الذين قالوا نحن نتبع القرآن لا نتبع السنة يسمونهم بالقرآنيون، هؤلاء أصل بدايتهم الخوارج اللي خرجوا على علي بن أبي طالب في حرورة، القرآنيون، ولهم الآن دعاة وعلى القنوات وعلى المواقع، وانتبهوا من هؤلاء. هؤلاء أبسط ما يقال له، هل الصلاة فريضة؟ ليس له إلا أن يقول نعم هي فريضة. قل أين الصلاة في القرآن 2 ركعة الفجر؟ سيلجأ إلى ماذا؟ إلى السنة، الظهر، العصر، المغرب، لأن في القرآن الأمر بها والتفصيلات، السنة دلت عليها كما أخبر الله تبارك وتعالى عن نبيه، فالسنة تبيان لما في القرآن. اسأله، قل عندي 10,000 ريال كيف أخرج زكاتها؟ ربع العشر لم تأتي في القرآن، أتت وين؟ في السنة. 5 من الإبل فيها شاة، 40 من الغنم فيها شاة، أين هذه؟ لا تجدها في القرآن، في السنة. تفصيلات هذا ترجعه للسنة، وهؤلاء هم الذين احتجوا بهذه الأشياء، تركوا السنة وتركوا، هؤلاء بطالين، أرادوا أن ينحرفوا فأتوا بأشياء لا يريدوا أن يعلنوها صراحة أن ضد الإسلام وضد القرآن وضد السنة، إنما يريدوا أن يدخلوا أشياء. وهؤلاء أهل بدع في كل عصر وفي كل زمان، لا كثرهم الله، انتبهوا لأنفسكم من مثل هؤلاء، والله لهم طروح، طرح في التويتر، طرح في الفيسبوك، طرح في رسائل سناب شات، وحتى في الواتسابات، حتى في القنوات. لما نتكلم نحن أبناء عصرنا، هذه الآن مغويات العباد، هذه البرامج، هذه الأجهزة أصبح لا يخلو منها بيت، بل لا يخلو منها جيب، بل في الجيب 2-3 مع الشخص الواحد. هذه أجهزة يسمونها أجهزة ذكية، يسمونها بالإنجليزي سمارت فون. هذه الأجهزة الذكية ربما يحملها أناس غبية تدل على كل شر وبلية، تفسد عقيدته وديانته، تفسد أخلاقه، تفسد سلوكه. كم أخرجتهم من الناحيتين، الشهوات والشبهات، كم عذرة عفيفة أخرجها حتى وطأت مواكن الردى، كم من شاب على خير أخرجه حتى ذهب مع داعش مع هؤلاء من بيت أهله وإن كان في البيت. هذه أجهزة تخترق. وقد حذر النبي من فتن وذكر من الفتن ما يدخل، الله أعلم، الله أعلم أن هذه من الفتن التي لا تدع بيت إلا وقد دخلت. فسروها العلماء في ذلك الوقت بتفسيرات، وربما تحتمل هذا الوقت من التفسيرات هذا المعنى، ما خلى بيت من هذه الأجهزة سواء الوسائل أو تلفزيونات أو هذه الأشياء، فيها خير وفيها شر. ولذلك حاول قدر المستطاع أن تجعل عند نفسك، عند من ولاك الله عليه، مراقبة ذاتية مع الله. أنت في حاجة أن تفتح جوال ولدك ولا بنتك وتشوف شو اللي فيه، أربطه مع الله، إن الله يراك يراقبك. لأن الناس تنتهي بثلاث، إما خوف الله، وهذا يسمى الوازع الإيماني الرباني القرآني، أو أنه يخاف من الدولة والنظام والقانون، وهذا خوف السلطان، وقد يزع الله بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. الخوف الثالث الخوف الاجتماعي المجتمعي، اللي نسميه عندنا في مجتمعاتنا اللي يقول هذا عيب، واللي يقول منقود، واللي يقول وش بيقول الناس، هذا وازع، هذا يردع. والحمد لله لا يزال في مجتمعنا هذه الأشياء كلها مرتبطة بالدين، لا خوف سلطاني ولا خوف رباني ولا خوف مجتمعي من أهله وناسه وقبيلته ومجتمعه. ولذلك تجد بعض الناس إذا خرج من دويرته أو من منطقته أو من مدينته، وتجدون بعض الأمثال فيها، ديرة ما تعرف أحد فيها، ما أدري إيش تعمل فيها الناس إذا كذا، فتجده إذا خرج من أهله ماذا يفعل؟ لا يبالي بأحد، لأنه ذهب عنه الوازع الاجتماعي. ولذلك لحمة الناس وتراحم الناس وتواصل الناس وتناصح الناس رحمة. نقف هنا نكمل في الكتاب الذي يليه. أحسن الله عليكم. اللي بعده.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمسلمين. أما بعد، فقال الإمام الزبيدي رحمه الله تعالى في التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح للإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب المباشرة للصائم. وبسنده عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت:
المباشرة تأتي بمعنى الجماع، فإذا باشر أهله يعني كان ذاك منه في ذاك منها، هذا معنى المباشرة. وتأتي معنى المباشرة أن تلتقي البشرة بالبشرة، ليس بينها حائل، أن تلتقي البشرة بالبشرة دون حائل. نعم،
أحسن الله إليكم. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم، وكان أملككم لإربه.
هذا المعنى على الوجه الثاني، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون، هذا على المعنى الأول. هذا على المعنى الثاني، تلتقي البشرة بالبشرة، وكان يباشر، والمباشرة بمعنى التقبيل والضم وغير ذلك دون. قال: وكان أملككم لإربه، أي لا يقع في ذلك الأمر. نعم، والإنسان يعرف نفسه ويعرف ضعفه ويعرف قوته، فإذا وجد أنه يضعف في مثل هذا الجانب يغلق هذا الباب على نفسه، يغلق هذا الباب على نفسه حتى لا يقع في الأمر العظيم، كما قال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: أما إني هلكت يا رسول الله؟ قال: ما أهلكك؟ قال: أصبت أهلي. فيبتعد عن هذا. وبعض الفقهاء يقول هذا في الشابة أو المرأة، النفس إذا ضعف هذا الجانب تستوي كل الأشياء. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا.
بمعنى هل يقبل الإنسان؟ لا يفسد صومه مباشرة من ضم أو غيره، لا يفسد صومه إلا أن يقع على أهله. نعم،
قال رحمه الله تعالى: باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا. وبسنده
مدار الأحكام في الصيام على ثلاثة أمور، يعذر في ثلاثة، إذا نسي يعذر، إذا أكره يعذر، إذا كان جاهلا يعذر، إذا متى لا يعذر؟ إذا كان عالما مختارا ذاكرا. فأورد هنا شاهد النسيان: إذا أكل أو شرب ناسيا أطعمه الله وسقاه. طيب، لو رأيت لك إنسان يشربه وحنا هذا في رمضان، غالبا في رمضان، ورأيته يشرب، تنكر عليه ولا ما تنكر عليه؟ ولا تقول هذا أطعمه الله وسقاه؟ خله الأمان قدامه، غشت قدامه زي ما بها غرش، العادة يحطون هناك، يحطونه في الليل، خذاها وفي حديث أخذ الماء. يحصل غالبا في الأيام الأولى من رمضان، خذ الماء وتناوله وشرب، يحصل. ويحصل أحيانا في صيام النافلة، ما حد صايم، كل الناس تأكل وتشرب، قلط فلان على فلان، تقهوى عنده، تقهوى من الخيرات وعطاها من اللي عطاه، بعدين تذكر انه صايم، اكمل صومك، اكمل اطعمه الله وسقاه، اكمل صومك. حتى ان احدهم كان صائما ودعاه جاره، وجاء وتقهوى عندهم، كان عنده مناسبه ضيفه نجاه، قلط عليهم، تقهوى وعين من الله خير، يوم تغدى وقام وتغدى معهم، فلما انتهى تذكر انه صائم، يقول له المعزبي: قال ابرك من صوم، قهويت وكليت وتغديت، صدق رسول الله، اطعمه الله وسقى. لكن انت لو شفت، وهذا غالبا في رمضان، شفت لك واحد يشرب والناس صيام، تنكر عليه ولا تقول اطعمه الله وسقى؟ واجب عليك انت ان تنكر. من راى منكم منكرا فليغيره، بيده بلسانه، كلهم بحسبه ومراتبه. فتقول له يا ولد أنت صائم، ينبه أنه صائم، فواجب علينا الإنكار. قد يكون هو مسافر، وهذه غالبا تحصل أحيانا في المطارات، في المحطات، القطارات، وفي محطات قارعة الطريق الوقود، يحصل أحيانا هذا، وهذا غالبا مسافرين لهم رخصهم لهم عذارهم، أو في الطيارة أو في القطار، ما تنكر على الناس هي مثل هذه الأشياء، ما تنكر عليها. بالعكس، ربما يكون الذي أكل أو شرب وهو مسافر في هذه الرحلة أقرب إلى الصواب والأجر منك، لأن الله يحب أن تؤتى رخصة كما تؤتى عزائمة. بل كانوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول الراوي: فمنا الصائم ومنا المفطر. قال: فما أنكر الصائم على المفطر وما أنكر المفطر على الصائم. هذه مسائل لا يجوز الإنكار فيها. لماذا؟ لأن كل فعل ما فعل، وقد أذن له الشارع هذا الفعل. نعم. فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ما يأتي يقول: ليه ما تصبر؟ الطيارة كلها ساعة ونص ساعتين وحنا واصلين، واصل صيامك. هو مسافر مرخوص له، لا تحرج على الناس. وقد أذن، أنت بتصوم كيفك، لكن لا تحرج على من له رخصة وأقرب الصواب منك. أو يأتي في الصلاة يقول: يرجع خلنا نصلي 4 ركعات، ما يحتاج ركعتين. ركعتين هي صلاة السفر، وشريعت ركعتين ببقيت في السفر ركعتين، وزيدت في الحضر 4 ركعات. لا تشدد على الناس. ولذلك اسمع الآية: فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. أكمل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فما أسهل ما يريد الله بنا، وما أجمله وما أحسنه، وما أسوأ ما نريد بأنفسنا. نعم.
أحسن الله إليكم. وبسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا نسي فأكل وشرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه.
ننتقل للكتاب الذي بعده. أطعمه الله وسقاه، فقد أذن الله له بأن أنساه، لأن الأمر بيد الله، هو الذي أنساه جعله يأكل، فهذا إطعام من الله له، إطعام من الله له. أمر آخر في فعل النبي بالمواصلة، أرادوا أن يواصلوا، سيأتي معنا في الوصال في الصيام، فقال: أبيت يطعمني ربي ويسقيني. هذا حال آخر غير حال أطعمه الله وسقاه. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين. قال معالي الوزير الشيخ الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ في كتابه النفس النفيسة ضمن كلامه على خصائص النفس الإنسانية بعد أن ذكر الخاصية الأولى
النفس
صفحة رقم 20
يلا.
النفس مفطورة،
هذا كتاب في السلوك والنفس والتزكية. نعم.
بعد أن ذكر الخاصية الأولى النفس مفطورة على معرفة الله، قال حفظه الله: قال البغوي في تفسيره: قوله من يولد يولد على الفطرة، يعني على العهد الذي أخذ الله عليهم بقوله: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. وكل مولود في العالم على ذلك الإقرار، وهو الحنفية التي وقعت الخلقة عليها وإن عبد غيره.
الحنيفية، الحنيف مائل عن الشرك، الحنيفية التي وقعت الخلقة عليها.
نعم. قال: وهو الحنيفية التي وقعت الخلقة عليها وإن
عبد. الحنفية هذا الصنبور، الصنبور اللي فك ما يسمونه حنفية. ليش سموه حنفية؟ يقال هو يعني محبس الماء، لكن يسمى حنفية. وين اشتقاق المعنى من المدلول؟ ما له علاقة. لكن يقولون أول ما دخلت المواضع في المساجد، كان هذا في مصر، أكثر المذاهب لا ترى جوازها، وكانوا يمنعون من وجود من أن تدخل هذه الصنابير داخل المساجد ليتوضأ الناس داخل المسجد، إلا الأحناف أجازوا ذلك، فكانوا يسمونها بتوعة الحنفية، يعني المذهب الحنفي هم اللي أجازوا ذلك، فانطلق الاسم عليها فأصبح اسمها إيش؟ الحنفية. نعم واصل.
حسن الله.
الحنيفية.
شيخ ما تكون من قوله صلى الله عليه وسلم خلقت عبادي كلهم حنفاء.
لا ما الحنفية ما لها علاقة بالحنفاء، الحنيف المائل. الحنيف المائل.
هو هنا يتكلم عن الإقرار.
قوله
حنيفا. عبد غيره.
حنيفا. صحيح.
حسن الله.
أصبت أنت وأخطأت أنا. واصل.
حسن الله إليكم شيخنا. قال وهو الحنفية التي وقعت الخلقة عليها وإن عبد غيره. قال تعالى ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله وقالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ولكن لا عبرة بالإيمان الفطري في أحكام الدنيا، وإنما يعتبر الإيمان الشرعي المأمور به المكتسب بالإرادة والفعل. ألا ترى أنه يقول فأبواه يهودانه، فهو مع وجود الإيمان الفطري فيه محكوم له بحكم أبويه الكافرين. وهذا معنى قوله
أو يمجسانه أو ينصرانه، ما في الرواية أو يسلمانه، لأن الإسلام هو الفطرة. الإسلام هو الفطرة. نعم
أحسن الله إليكم. قال وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين عن دينهم. وقال ابن كثير في تفسيره
يعني اختطفتهم عن دينهم.
وقال ابن كثير في تفسيره يخبر تعالى أنه استخرج ذرية بني آدم من أصلابهم شاهدين على أنفسهم أن الله ربهم ومليكهم وأنه لا إله إلا هو، كما أنه تعالى فطرهم على ذلك وجبلهم عليه. قال تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة، وفي رواية على هذه الملة، فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه كما تولد البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء. وفي صحيح مسلم عن عياض بن حمار رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى إني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم. وفي غريب القرآن لابن قتيبة فطرة الله التي فطر الناس عليها، أي خلقة الله التي خلق الناس عليها، وهي أن فطرهم جميعا على أن يعلموا أن لهم خالقا ومدبرا. وقال ابن القيم في إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان قال تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، أي نفس خلق الله لا تبديل له، فلا يخلق الخلق إلا على الفطرة، كما أن خلقه للأعضاء على السلامة من الشق والقطع، ولا تبديل لنفس هذا الخلق، ولكن يقع التغيير في المخلوق بعد خلقه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء،
حتى تكونوا أنتم تجدعونها.
يعني الدابة إذا ولدت لا أذنها مقطوعة ولا مشقوقة، أنت يا صاحبها جعلت هذه الوسمة وهذه العلامة حتى تبين فيها. كذلك المولود يولد على الفطرة، فأبواه يحرف، أبواه معلماه شيخه مربيه، هو الذي يدله أو يضله، علمه على الخير وعلمه على الشر. نعم
أحسن الله إليكم. قال فالقلوب مفطورة على محبة إلهها وفاطرها وتألهه، فصرف ذلك التأله والمحبة إلى غيره تغيير للفطرة. ولما تغيرت فطر الناس بعث الله الرسل بصلاحها وردها إلى حالتها التي خلقت عليها، فمن استجاب لهم رجع إلى أصل الفطرة، ومن لم يستجب لهم استمر على تغيير الفطرة وفسادها. قال الخاصية الثانية: النفس هي التي تدرك الخير والشر، وذلك
إذن في الإدراك والمعرفة. قال من خصائصها أنها تعرف الله، هذه فطرة، فطرة. حتى الكفار إذا ركبوا في الفلك إيش دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. هناك في الشدة تحركت فطرتهم، عرفوا وهكذا. لكن هنا يأتي في الخصائص الثانية للنفس في الخير والشر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين، وكما قال الله عز وجل: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. قد يجهل الإنسان في بعض المسائل الآثار المترتبة على الفعل، لكن الفعل بحد ذاته يعرف أنه مبزي حتى لو أنه يجهل هذا الأمر، وهذه من إلهامات النفس، من إلهامات النفس. ولذلك غالبا في هذه الأشياء قبل أن يفعلها يلتفت، يلتفت. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإثم ما حاك في نفسك وخشيت أن يطلع عليه الناس. هذه علامات قياس. الإثم ما حاك في نفسك وخشيت أن يطلع عليه الناس، هذه الخاصية الثانية نتناولها في الدرس القادم. هنا بعض الأسئلة نجيب على ما نعلم. يقول: يسعى في الزواج لكني أجد لم أجد بنت تناسبني، فهل هذا قدر علي أني لم أتزوج؟ لا، نزل في سقف الطلبات، سقف الطلبات اللي عندك نزل فيه، نزل في سقف الطلبات وتجدها موجودة، هي عندها لا وتنتظرك بإذن الله. بس سقف الطلبات اللي عندك هذا نزل فيه شوي، لربما تطلب أشياء مهي موجودة فيك أنت، لكن استعن بالله ويعينك الله عز وجل. هل أستمر في حفظ كتاب الله أو أتفرق للختمة؟ احفظ واختم، احفظ القرآن واختم. ما حكم من يريد أن يكرر العمرة في مسجد التنعيم؟ إن كان في مكة وأتى مكة وأراد أن يذهب فقد أتى جواز النسك بعد النسك، والأصل في هذا فعل عائشة لما حجت مع النبي صلى الله عليه وسلم فأصابها العذر فلم تكن حجتها إلا مفردة، قالت: يا رسول الله، أيرجع الناس بحج وعمرة وأرجع بحج؟ فأمر أخوها أن يخرج معها إلى التنعيم، التنعيم اللي الآن المسجد فيه مسجد إيش سمي بها، سمي بها، هي ما بنت لكن خرجوا. وش معنى مسجد التنعيم؟ لأنه آخر حد الحرم. هل هو فقط؟ لا، لو رحت من جهة الجامعة الحد أو رحت من جهة من أي الجهات المكتوب دائما في منطقة الحرم بداية الحرم نهاية الحرم، فإذا كنت هنا وأردت أن تعتمر اخرج إلى أدنى الحل واعتمر، فهذا حصل. ويقول بعض أهل العلم أنه ما يتبع نسك بنسك إلا من فعل عائشة، فمن كان حاله كحال عائشة فعذره عذر عائشة. يقول: هل كل النسيان من الشيطان أم يكون بعضه من الله؟ ما الفرق بين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الشيطان إنسانيه، ولذلك يتهم الإنسان نفسه ويتهم الإنسان هذا حتى لا يجعل ذلك. ولا شك أن الله عز وجل بيده كل شيء. ما الفرق بين التلفظ بالنية في العمرة والحج؟ نحن لا نتلفظ بالنية في الحج والعمرة، نحن نهل بدخول النسك، لبيك حجة، ما نقول اللهم إني نويت أن أحج، اللهم إني نويت أن أعتمر، هذه ما نقولها. ولا نقول عند الصيام اللهم إني نويت الصيام وعليك التمام، ولا نقول عند الصلاة اللهم إني نويت أن أصلي فرضي حاضرا أمام، ما نقول هذه كلها. نهل بالنسك الله أكبر، هذا في الصلاة. نهل بالنسك لبيك اللهم لبيك عمرة، هذا إهلال. في الأضحية اللهم هذا منك وإليك، النية ما نتلفظ بها. اللي تلفظ بالنية واحد من ثلاثة، إما أنه يسمع نفسه وهذا موسوس، أو أنه يسمع الناس وهذا رياء، أو أنه يسمع ربه فالله يعلم السر وأخفى. ولذلك ماذا يقال في النية؟ قال النية محلها القلب، وأضاف لها عبارة تأديبية، والتلفظ بها بدعة، والتلفظ بها بدعة. رجل أكل وشرب وبعد دقائق سمع إقامة الصلاة وهو جاهل، فما حكمه؟ إذا كان يظن بقاء الليل ما عليه شيء، وعليك أن تتحرى. عندي قريب لي تكفير، الله يهديه، الله يهديه، انصحه، عطى كلام أهل العلم، دع له بالهداية، وانتبه على نفسك منه لا يجرك إلى التكفير. هل يتوب الله على من زنى وهو محصن؟ يتوب الله على المشرك إذا أسلم، ومن تاب تاب الله عليه، بس لا تفضح نفسك، استر على نفسك. ما صحت الاعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، أي أكمله وأتمه، لا يمنع غيره. ولذلك لما ذكر الله عز وجل قال وأنتم عاكفون في المساجد، فقال هنا العهد المسجد المعلوم المعروف في الذهن، ليس فقط الثلاثة، ولكن أتمها وأكملها تلك. الاعتكاف العشر الأواخر اعتكف في أي مسجد، وأنتم عاكفون في المساجد، في المساجد كل المساجد. نعم الفضل والأجر كل مساجد الحرم 100,000، لأن كلها يطلق عليها اسم المسجد الحرام. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ما كان النبي نايم في المسجد، كان نايم عند عمته، لكن كل الحرم يسمى حاضري المسجد الحرام، يعني أهل الحرم، هديا بالغ الكعبة، يعني هذه المنطقة، والهدي يذبح في منى وفي حدود الحرم. هل سجود التلاوة يسبقه تكبير أو بدون تكبير؟ سجود التلاوة إما أن يكون في الصلاة أو خارج الصلاة، فإن كان في الصلاة فبعضهم يكبر، وأتى فيها ثلاث سنن، أتى فيها أنه خر ساجدا، لا تكبيرا قبل ولا تكبيرا بعد، وأتى أنه كبر فسجد، وأتى أنه سجد ثم كبر، فكلا الثلاث فيها. أما بالنسبة لسجود التلاوة خارج الصلاة فهو لا يشترط أن يقوم وينتصب قائما ثم يكبر قائما ثم يكبر جالسا فيشبهها بالصلاة، بل له أن يسجد، هذا سجود تلاوة مثل سجود الشكر، كلها ما فيها تكبير، وإن كبر فلا بأس. رد على من قال إن الله أعطاني الحرية، لا، حنا عبيد، ما حنا بحرار، نحن عبيد لله عز وجل، وعبوديتنا لله عز وجل، لسنا أحرار. رسول الله لما وصفه الله قبل وصفه بالرسالة شرفه باسم نسبه إليه، فماذا قال؟ ونحن نقولها وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما إذا أراد بالحرية الانفلات وعبادة غير الله والكفر والزندقة هذا كافر. ما حكم رفع السبابة عند الجلوس بين السجدتين؟ أحسن الله إليك وإليك. أتى عن النبي صلى الله عليه وسلم في رفع الأصبع أثناء التشهد، قال وكان يحركها في دعائه، وأتى في نص وهي أشد على الشيطان من ضربا بمرزبة الحديد، يحركها في دعائه، دعائه أي ذكره ودعائه لله عز وجل، وهي في التشهد، فالوارد في التشهد. لكن الذي جعلها على أنها تقال في الجلوس قال هذا لأنه يرى ضم اليدين بعد الرفع من الركوع على الأصل في القيام، فجعلها على الأصل في الجلوس تحريك الأصبع، فأن الجلوس كل جلوس تحرك فيه وكل قيام تقبض فيه. وهذا اختيار شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وغالب أهل العلم تكلموا في هذه المسألة وكلهم على أنها لا تحرك إلا في التشهد، وهذا هو الذي يظهر معه الدليل. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على محمد، بارك الله فيكم أجمعين، وموعدنا إن شاء الله غدا في نفس الوقت هنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.